وتعالى المولى حافظها
وبعون الخالق تنتشر
تتسامى كل مقاصدها بشريعة ربي تأتمر.
الآن
اقرأ كنوز التابعين لكي ترى خيرا عظيما خلفوه إلى الورى. الحكمة العظمى جرت في علمهم روحا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الأخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم، نعيش فيها مع الحكم الطيبة التي نطق بها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الناس هذا. أيها الإخوة، وحكمة اليوم جاءت على لسان وهب ابن منبه رحمه الله تعالى، الذي كان يقول: أجمع الأطباء أن الحمية رأس الدواء، وأجمعت الحكماء أن الصمت رأس الحكمة، أجمعت الحكماء على أن الصمت رأس الحكمة. وجاء عن وهيب ابن الورد رحمه الله تعالى أنه قال: كان يقال الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، والعاشرة في اعتزال الناس. يقول: الحكمة لو قسمناها ستكون عشرة أجزاء، لو قسمناها إلى عشرة أجزاء، فاعتبر تسعة منها في الصمت، يعني 90% من الحكمة في الصمت، في طول الصمت، في كثرة الصمت عما لا تعلم، وفي كثرة الصمت عما حرم الله عز وجل، وفي كثرة الصمت عن الغيبة والنميمة وكل المعاصي التي نهانا الله عز وجل أن نرتكبها بألسنتنا. والعاشرة، الجزء العاشر من الحكمة، في اعتزال الناس. اعتزال الناس هنا معناه انه الانسان لا يخالط الناس في معاصيهم لله عز وجل، لا يخالط الناس في الاماكن التي فيها له، لا يخالط الناس في مجالس الغيبة ومجالس النميمة والمجالس التي يشاهد فيها ما يغضب الله عز وجل. اذا رأيت الناس في ذلك فاعتزلهم. اما اذا رأيت الناس يعودون مريضا أو يسعون على أرزاقهم أو يشيعون جنازة أو يسعون في مصالح الناس أو إدخال السرور على الناس فلا تعتزلهم وشاركهم في هذا. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الإخوة الأحباب، هذه كلمة حكيمة، أن الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، يعني الصمت رأس الحكمة، الصمت 90% من الحكمة. ولذلك كان يقال أيضا في الحكمة: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هذه أيضا كلمة حكيمة تنسب أحيانا إلى سيدنا سليمان النبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتنسب أحيانا إلى لقمان الحكيم عليه السلام. هكذا تنسب الحكمة إلى الحكماء. يقول: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. قال بعض العلماء في تفسيرها، وهو سيدنا عبد الله ابن المبارك لما سئل عن هذه الكلمة ما معناها، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، قال: إذا كان الكلام بطاعة الله من فضة فالسكوت عن معصية الله من ذهب. صحيح، الكلام بطاعة الله من الذكر والدعاء وغير ذلك هذا كلام غال وأغلى من الفضة، لكن السكوت عن معصية الله عز وجل وعن الغيبة والنميمة وشهادة الزور وغير ذلك من آفات اللسان، السكوت عن ذلك من ذهب. وكانوا أيضا يقولون في الحكمة: الحياء زينة المرأة والصمت زينة الحكماء. زينة المرأة الحياء وزينة الحكماء الصمت، هكذا رددوا كذلك في الحكمة. أيها الإخوة، ما الصمت الذي أمرنا به الشرع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن عرفنا أن الصمت المقصود هنا في الحكمة ليس الصمت الدائم، وإنما الصمت عن معصية الله عز وجل، والصمت عن اللغو من الحديث. أحيانا يكون الكلام له طاعة وله معصية، إنما هو كلام لا فائدة منه. الله عز وجل عندما مدح المؤمنين الذين يرثون الفردوس، عندما مدح المؤمنين المفلحين في أول سورة المؤمنون، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو الكلام الذي لا فائدة منه. فالمؤمنون الخاشعون الصادقون الذين يرثون الفردوس ليس عندهم وقت فراغ يضيعونه فيما لا ينفع من الكلام، فهو يصمت عن اللغو. وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هكذا. وإنما هو وقته أثمن من أن يضيعه في كلام لا فائدة منه، ولكن يعني يقضي وقته في التسبيح والذكر وقراءة القرآن والكلمة الطيبة إلى آخر ذلك. إذن الصمت عما لا ينفع، الصمت عما يغضب الله عز وجل، هذا هو المقصود من هذه الكلمة الحكيمة. أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كان عندك كلمة طيبة فقلها، كلمة خير، إصلاح بين الناس، كلمة خير، أمر بمعروف ونهي عن منكر، كلمة خير، نصيحة في الله سبحانه وتعالى، قل هذا الكلام. أما إذا لم يكن عندك خير فاسكت، فإذا سكت نجوت. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. يعني هذه كلمة حكيمة وحديث قصير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كله حكمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، اللي يسكت ينجو. من صمت عن ماذا؟ كما قلنا، من صمت في لحظة الغضب، اشتعل قلبه غضبا وكان يريد أن يقول كلمة ينفذ بها عن هذا الغضب لكنه سكت، فلما سكت نجا بفضل الله عز وجل. غضب على زوجته فأراد أن ينطق بكلمة الطلاق لكنه صمت عنها، من صمت نجا. غضب غضبا شديدا وكان سينطق ويسب الدين كما يفعل بعض الشباب الذين لا يراقبون الله عز وجل، لكنه سكت عن ذلك، من صمت نجا. الإنسان يسكت عما يغضب الله عز وجل. عود لسانك الصمت، وعود لسانك أن يترك شهوة الكلام، من صمت نجا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سيدنا عقبة ابن عامر رحمه الله تعالى وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، من نجاه؟ من نجاه؟ ما طريق النجاه؟ ما طريق النجاه من فتن الدنيا؟ ما طريق النجاه من عذاب الله في الآخرة؟ ما طريق النجاه في الدنيا والآخرة؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. قال له: أمسك عليك لسانك أو أملك عليك لسانك أو أحرس لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. هذه الثلاثة هي طريق النجاة بعد أداء فرائض الله وبعد اجتناب الكبائر وما حرم الله عز وجل. وإلا الثلاثة دول ما ينفعوش لو الإنسان ما بيصليش، الثلاثة دول ما ينفعوش أو لا يكفون لنجاة الإنسان إذا كان الإنسان تارك لفرائض الله، مضيع لفرائض الله عز وجل، مضيع للصلاة أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. إنما مجتنب الكبائر مؤدي للفرائض، مؤدي لصلاته، ثم يزيد على ذلك هذه الثلاثة: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أحرس لسانك فلا تنطق بما حرم الله عز وجل، وخليك أنت المتحكم في لسانك وليس هو المتحكم فيك. وكانوا يقولون لسان العاقل وراء قلبه، يعني يفكر بقلبه أولا في الكلام، فإذا رأى الخير في النطق أمر اللسان فنطق، وإذا رأى شرا يسكت. فالقلب هو، والقلب والعقل هو المتحكم في اللسان. أما لسان الأحمق فهو أمام قلبه، اللسان يتكلم الأول وبعد كده يبدأ يفكر ما كانش ينبغي أن أنا أقول الكلمة دي، ما كانش ينبغي أن أنا أتكلم هذا، ويقعد يلوم نفسه، لكن بعد فوات الأوان. بعد فوات الأوان لماذا؟ لأن الحكماء قالوا أيضا الكلمة إذا لم أقلها ملكتها، وإذا قلتها ملكتني. الكلمة إذا لم أقلها ملكتها، وإذا قلتها ملكتني. إذا لم أقل الكلمة أنا المتحكم، إما أن أتكلم أو أسكت، أنا سيد الموقف في هذا الأمر. لكن إذا قلت الكلمة ملكتني، وعدت وعدا فأنا أسير هذا الوعد، تعهدت بعهد أنا أسير هذا العهد، قلت كلمة أغضبت إنسانا أنا مطالب أنني أرضيه، وعدت، وهكذا. إذا قلت الكلمة ملكتني، وإذا لم أقلها أنا الذي أملكها. ولذلك أيها الإخوة علينا أن نتعلم هذه الحكمة، حتى طريقة الكلام فيها حكمة. يعني لقمان الحكيم عليه السلام عندما كان يقول لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، خلي كلامك أمر بمعروف وخلي كلامك نهي عن المنكر، يعني خلي كلامك حلو، خلي كلامك نافع لخلق الله عز وجل. ولما تتكلم كمان بالكلام شوف الطريقة نفسها يبقى فيها حكمة. قال له: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني خد بالك وانت بتتكلم الكلمة الحكيمة لازم تنطقها بالطريقة الحكيمة اللي هي ايه؟ اللي هي اغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. رفعك صوتك أكثر مما يحتاج إليه السامع رعونة وجفاء. واحد بينك وبينه متر وأنت تكلمه بصوت عالي جدا يؤذيه ويسمع كل الناس ماذا أنت تقول، هذا ليس من الحكمة، وإنما أنت ترفع صوتك بقدر ما يحتاج إليه من يسمعك. هكذا كل هذا من حكمة الكلام ومن استخدام النعمة فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. لأن اللسان هذا أيها الإخوة نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، يعني من نعم الله تعالى على الإنسان أن علمه البيان، أن علمه البيان. الله عز وجل يقول في أول سورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وبعد كده بآيات يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني فبأي نعم الله عز وجل تكذبان يا معشر الجن والإنس. الجن لما سمعوا هذه الآية قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. من نعم الله عز وجل التي ينبغي أن نحمد الله عليها نعمة البيان، أنه أدك لسان تنطق به وتبين وتعبر عما في قلبك وتوصل رسالتك إلى الناس وتسمعهم وهم يكلمونك وهكذا. طيب النعمة دي كيف نشكر الله تعالى عليها؟ قالوا بأن تستخدمها فيما يرضي المنعم سبحانه وتعالى. خلق الله تعالى لك لسانا وجعل له غلاقا، فانطق بما أحل الله لك، فإن عرض عليك ما حرم عليك فأطبق عليه غلاقه. احبس لسانك واجعله في فمك، لا تتكلم، فأنت المتحكم في هذا الموقف. وإلا لو أطلقت العنان للسانك يتكلم بما شاء، ربما أوردك هذا اللسان الموارد، وربما أهلكك والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيحكي لسيدنا معاذ عن طرق الخير وأبواب الخير والأبواب التي تنجي من عذاب الله والأعمال التي تدخل الإنسان الجنة، ثم قال له في نهاية الحديث: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ثم قال له: أمسك عليك هذا أو أملك عليك هذا، أشار إلى اللسان. قال معاذ رضي الله عنه وكأنه يستفسر وكأنه يتعجب، يقول له: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هو فيه شيء حيدخل الإنسان النار أكثر من اللسان، أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. يعني أكثر شيء يدخل الإنسان النار الفرج واللسان. طيب يبقى الحل إيه؟ الحل إن الإنسان يحفظ فرجه ويحفظ لسانه، الاثنين مع بعض، فينجو من عذاب الله عز وجل، الله عز وجل ينجي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. اللهم اجعلنا من هؤلاء. من يضمن لي ما بين لحييه اللي هو اللسان وبين رجليه اللي هو الفرج، لا يزني ولا يرتكب اللواط ولا أي شيء آخر من الفواحش. قال تعالى في شأن المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجة، ملك اليمين خلاص انتهى، فما عادش غير الزوجة، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى حفظ الفرج وحفظ اللسان. من يضمن لي ما بين لحييه اللي هي اللسان وما بين رجليه أضمن له الجنة. ولذلك كانوا يقولون في الحكمة، كان بعض الأدباء يعبر عن هذا المعنى فيقول: يعني سعد من فك كفه وكف فكه. سعد من فك كفه وكف فكه، يعني بيعملها كده من باب المقابلة. كف فكه يعني حافظ لسانه، الفك ده هو اللي فيه اللسان. كفه يعني كفه عن النطق الحرام، النطق الذي يغضب الله عز وجل. من كف فكه ومن فك كفه. فك كفه يعني بدل ما هو قابض كده وما بيصرفش وما بينفقش وبخيل، لا، يفكها، يفك الكف وينفق ما فيها على نفسه وعلى أهله وعلى المساكين وهكذا. فهذا كله أيضا من الكلام الحكيم. أيها الإخوة الأحباب، إذا كنا مأمورين بالصمت، ومن صمت نجا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قال العلماء: إذا كنا مأمورين بالصمت كثيرا وبطول الصمت كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كان طويل الصمت صلى الله عليه وسلم، هكذا ورد في الحديث الشريف، كان يتكلم بالكلام لو عده العاد لأحصاه. يعني لو واحد عد الكلمات اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس يحصيها، يعدها، يعرف يعدها. من قلة كلامه صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم إلا بخير صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك كان يصمت صلى الله عليه وسلم إلا بذكر الله سبحانه وتعالى وبتلاوة القرآن وتعليم خلق الله عز وجل. طيب إذا كنا مأمورين بالصمت عموما فنحن مأمورون بالصمت أكثر أو باستحباب أكثر للصمت عند أمور، منها بل من أوجبها عند سماع خطبة الجمعة. صحيح أنا مأمور بالصمت عما لا ينبغي، ومدام الكلام ما فيش منه فايدة فأنا ساكت بدل ما أتكلم وأقول كلاما ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليه وأنا في غنى عنه، لكن الصمت واجب واجب عند سماع خطبة الجمعة. ومن قال لأخيه صهن أو اسكت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ده فضلا بقى عن اللي قاعد يلعب في الموبايل أثناء الخطبة الجمعة أو بيلعب في شيء أو مش منتبه أو كذا، هذه كلها أمور يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فبيقول لك أصمت أصمت عند سماعك لخطبة الجمعة واستمع لذكر الله عز وجل. الملائكة خلاص كانوا بيكتبوا أسماء الداخلين للمسجد، الداخل الأول فالأول، فلما صعد الخطيب إلى المنبر وبدأ يخطب أغلقوا الصحف وبدأوا يستمعون الذكر. الملائكة تستمع للذكر وأنت تلهو وتلعب وتتكلم، لا استمع أنت أيضا لذكر الله عز وجل. فالصمت عند الخطبة واجب، كذلك كانوا يستحبون الصمت عند تلاوة القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كذلك الصمت عند تشييع الجنازة، لا يعني تكون الجنازة يعني نحن نسير فيها والناس يتكلمون كل اثنين بيتكلموا مع بعض، لا أصمت وتفكر في حال هذا الميت وتفكر أنك عما قريب ستكون مكانه، فاتق الله سبحانه وتعالى وتفكر. التفكر ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. وليكن صمتك فكرة، مش أنا ساكت وخلاص، ده أنا ساكت وبدل ما أضيع وقتي في الكلام الذي لا فائدة منه أنا أتفكر، أتفكر في حالي، أتفكر في مصيري، أتفكر في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ليكن صمتك فكرة، يبقى أنت حتى وانت ساكت مش لا تكف عن العبادة، لكن بتعمل عبادة أخرى وعبادة عظيمة جدا اسمها عبادة التفكر. ثم ماذا؟ قالوا كذلك الصمت عند الجهاد وعند لقاء العدو. قالوا كذلك الصمت عند مجالسة العلماء والحكماء. يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تتكلم. يعني لما تجالس من هو أعلم منك في أي مجال من المجالات، المجال الديني، المجال العلمي، أي مجال من المجالات تجلس فيه إلى عالم متخصص يحترم علمه، كن على أن تسمع أحرص منك على أن تتكلم. لو قعدت تتكلم هتتكلم طول الجلسة وستخرج بلا فائدة من المجلس، لكن إذا تعلمت الصمت وتعلمت السماع إلى العلماء والحكماء ستستزيد علما وستستزيد حكمة. وكان الأحنف ابن قيس رحمه الله تعالى يروى عنه أنه كان يقول يعني يا ابن آدم أنصف أذنيك من لسانك، أنصف أذنيك من لسانك، فإن الله جعل لك أذنين وجعل لك لسانا واحدا لتسمع أكثر مما تتكلم. وهذا أيضا مما ورد في الحكمة في شأن الكلام وفي شأن الصمت. هذه مواطن يستحب فيها الصمت أكثر وأكثر، وإن كان الصمت في الغالب يعني مستحبا على كل حال، إلا إذا وجب على الإنسان الكلام، يجب عليه عندئذ الكلام. يعني حتى العلماء لما قالوا هو الصمت أنفع ولا الكلام أنفع، الصمت أفضل ولا الكلام أفضل، قالوا والله إذا كان صمت عن معصية الله، صمت عن لغو الكلام، صمت عما يغضب الله، فلا شك أن الصمت أفضل. طيب إذا كان الكلام بذكر الله، إذا كان الكلام بنصيحة توجهها لإنسان، فهذا لا شك أنه أفضل. شايف واحد بيعمل غلط وتقول لا 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 أنا تعلمت أن الصمت ما فيش أحسن منه واسكت أفضل، لا، النصيحة هنا أفضل. شفت واحد بيعمل خطأ أنهاه عن المنكر، والنهي عن المنكر عبادة لله عز وجل. شفت واحد مقصر في معروف أمره بالمعروف، والأمر بالمعروف هنا عبادة لله سبحانه وتعالى. واحد طلب مني شهادة حق، تعالى اشهد بكذا لأنك رأيت بعينيك وأنت الشاهد على هذا، وإذا لم تشهد سيضيع حقي. ما فيش واحد يقول لا ده الصمت أفضل، لا، هنا الكلام أفضل. وأبو علي الدقاق عليه رحمة الله كان يقول أيضا من الكلام الحكيم الذي كان يقوله، كان يقول الساكت عن الحق شيطان أخرس، الساكت عن الحق شيطان أخرس. وهذه أيضا كلمة حكيمة في شأن الكلام والصمت، أيهما أفضل في هذا؟ قال الساكت عن الحق شيطان أخرس، لا ما تسكتش عن الحق وتتحجج بأن الصمت أفضل والكلام، لا، تكلم ولا تسكت عن الحق، ولا تكتم الحق، ولا تكتم العلم، ولا تكتم شهادة الحق. لأنك إذا كتمت الحق وكتمت شهادة الحق فأنت شيطان أخرس والعياذ بالله. إذن العاقل هو الذي يحسب كلامه من عمله، ويقل كلامه فيما لا يعني. وفي الحكمة أيضا من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعني. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن إسلامك ودليل على حسن إسلامك أن تترك الكلام فيما لا يعنيك، أمور أنت لا دخل لك فيها، لماذا تتكلم فيها؟ طيب الغيبة حرام، النميمة حرام، شهادة الزور حرام. آفات اللسان كثيرة، آفات اللسان كثيرة، فاجتنبها واسكت عنها واصمت. وإذا كان الكلام لا فائدة منه فاسكت عن اللغو، واشغل نفسك بذكر الله عز وجل، واشغل نفسك بطاعة الله سبحانه وتعالى. وكان الإمام أبو حامد الغزالي يقول مثل الإنسان الذي يعرض عليه ذكر الله والتسبيح والتحميد والتكبير ويترك هذا ويتكلم بكلام لا فائدة منه، كمثل إنسان يمشي في الصحراء فوجد صخرة ووجد قطعة من الذهب، فترك قطعة الذهب وأخذ الصخرة ووضعها في جيبه. هكذا ترك التسبيح والتكبير والتحميد والحاجات التي تثقل الميزان يوم القيامة، وقعد يقول كلام لغو لا فائدة منه، ترك الذهب وأخذ الصخرة أو الحجارة ووضعها في جيبه. ولذلك أيها الإخوة ينبغي على الإنسان أن يحفظ لسانه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا يعني رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم. وأبو حاتم كان يقول الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من لسانه، هذه الكلمة لأبي حاتم رحمه الله تعالى، الواجب على العاقل أن ينصف لأذنيه من لسانه، لأن الله تعالى خلق له أذنين ولسانا واحدا ليسمع أكثر مما يتكلم. والعلماء كانوا يقولون جماع أبواب الخير في أربعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبواب الخير كلها مجموعة في أربع أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كانوا أيضا يقولون في الحكمة ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال قد جاء أوانه، وليس كل ما جاء أوانه قد حضر رجاله. يعني لا تتكلم قبل أن تفكر في كلامك، وليس كل ما يعرف يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وبئس مطية الرجل زعموا. الناس بتقول كذا ويقولون ويقولون ويقولون، نص الكلام إشاعات وأنت تردده. فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإنما يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. من الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان إنه إذا كان الكلام باللسان خطير فالكتابة على مواقع التواصل أخطر، لأن الكلام باللسان ربما لا يتجاوز 2-3 من الجالسين معك، لكن الكتابة على السوشيال ميديا والمواقع التواصل ربما تكتب كلاما يغضب الله عز وجل، تنشر صورا أو مقاطع فيديو تغضب الله سبحانه وتعالى. ليتك صمت وليتك ما كتبت، لأن هذا ستحاسب عنه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى أنه الرجل يعذب لأنه كان يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. سبحان الله، قال بعض أهل العلم أنه موضوع الكذبة التي تبلغ الآفاق هذه لم يكن متصورا قبل ظهور وسائل الإعلام والمرئية والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي. فاحرص ألا تكتب إلا خيرا ولا تنشر إلا خيرا، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ينبغي ألا نتجاوز في مسألة الكلام، وأن نحرص على الصمت عما حرم الله عز وجل. وكان سيدنا عبد الله ابن مسعود يقول: والذي لا إله غيره ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. أحوج شيء إلى طول سجن، هذا سجنه، اسجنه ولا تتكلم إلا بالخير، ولا تتكلم إلا بطاعة الله عز وجل، حتى يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من الحكم. فالحكمة 10 أجزاء، 9 منها في الصمت، والعاشرة في اعتزال الناس. وأجمع الحكماء أن رأس الحكمة الصمت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى مع درة جديدة من درر الحكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأوائل حكمة وتحضرا، حفظوا حديث المصطفى وتعلموا.